قيام يوم الدين. قال المصنف: ولنعطي مثالا لذلك من كتاب الكافي. كان الكلام في علاقة علم الرجال بسائر المعارف الشرعية الأخرى، وقد عرفتم أن لهذا العلم علاقة وثيقة بسائر العلوم الشرعية الإسلامية الأخرى، وهذه العلاقة علاقة تدريجية، أي بالتدرج. فأولا له بهذا العلم علاقة بأسماء رجال الحديث، حيث أن أسماء الرجال تعتبر كجزئيات لقواعد ولضوابط علم الرجال. وثانيا تطبق قواعد علم الرجال على تلك الجزئيات لتهيئة الجزئيات لما لقواعد علم الحديث. ثالثا تطبق قواعد علم الحديث على مفردات السند، أي الجزئيات العناصر، عناصر السند، حتى يقدم أو تقدم لنا ماذا؟ تقدم لنا وتهيئ لنا جزئيات تطبق عليها قواعد علم أصول أصول الفقه. ثم رابعا تطبيق قواعد علم الأصول لمعرفة مستوى السند من حيث الاعتبار وعدمه، من حيث الحجية وعدمها. ثم أخيرا القيام بعملية الاستنباط، استنباط الحكم الشرعي من متن ذلك الحديث المبارك من خلال تطبيق قواعد استنباط دلالة الحديث. فهنا تقريبا خطوتان مقويتان بين الخطوة الرابعة والخامسة، لأنه عندنا عودة أخرى إلى علم الأصول حتى نستنبط دلالة الحديث، وهل أن الحديث دلالته تامة أو ليست تامة، ظاهرة أو ليست ظاهرة. فإذا أثبتنا ظهورها نجي نطبق القاعدة الأصولية، وكل ظاهر حجة، فنخلص أخيرا إلى حجية دلالة هذه الرواية، وبالتالي يستنبط منه ماذا؟ الحكم الشرعي أخيرا. فهذه خطوات وعمليات يخطوها الفقيه عند إرادة استنباط الحكم الشرعي من الحديث الشريف. ثم أعطى لنا المصنف مثالا بين في خلاله تلك الخطوات، خطوات العمل أو خطوات الاستنباط للوصول إلى معرفة الحكم الشرعي. ذلك المثال الذي ذكرته في أول الدرس، درس الشروع أول، عندما شرحنا بهذا العلم الشريف ذكرت ذلك المثال وبينت الخطوات. هذه الخطوات سيذكرها المصنف في هذا الدرس أيضا. قال: ولنعطي مثالا لذلك، لذلك أي لهذا التدرج، العلاقة التدريجية بعلم الرجال بسائر العلوم، مثالا لذلك من خلال كتاب أصول الكافي للشيخ الكليمي رحمه الله، كتاب الزكاة. ما أدرك هنا بما أنه كتاب الزكاة فيقول فروع الكافي مو أصول، أصول الكافي جزءان حول العقائد والأصول، أما فروع الكافي حول ماذا؟ حول هذه الفروع، فروع الدين، بدءا من كتاب الطهارة إلى آخر الزياد. فروع الكافي كتاب الزكاة باب فضل الصدقة، يذكر الحديث كاملا سندا ومثنا، ثم يبين تلك الخطوات. قال علي بن إبراهيم، لكن هذا بسند من الشيخ الكليمي رحمه الله، الشيخ الكليني ينقل الحديث بسنده عن علي بن إبراهيم القمي. علي بن إبراهيم ينقل الحديث عن ماذا؟ عن أبيه الذي اسمه إبراهيم بن هاشم، كنيته أبو إسحاق القمي. إبراهيم بن هاشم ينقل الحديث عن ابن أبي عمير، ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان وليس عن محمد بن سنان. محمد بن سنان ضعيف، ضعفه الرجاليون، بينما عبد الله ثقة. عن ماذا؟ عبد الله مباشرة عن أبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام. قال عليه السلام، قال عبد الله بن سنان سمعته، أي سمعته. فهذا يشير لنا إلى أن هذا الحديث إنما تحملته بأي طريق من تلك الطرق التي ذكرناها في علم الحديث؟ طريق السماع. سمعته يقول يستحب للمريضي أن يعطي السائل بيده ويأمر السائل أن يدعو له. فهنا أمران حكمان نريد أن نستنبطهما من نقل هذا الحديث الشريف. فهل الحديث هذا تام صالح ناهض بالاستدلال به واستنباط الحكم الأول استحباب إعطاء المريض الصدقة السائلة بيده، وثانيا أن يدعو لذلك المريض، يعني يأمره بأن يدعو له؟ هل يمكن أن نستفيد هذين الحكمين من متن هذا الحديث أو لا يمكن ذلك؟ هذا يحتاج أن نخطو هذه الخطوات. قال إننا إذا أردنا أن نستدل، وهذا كمثال ذكره، وقف على هذا كرجالي كفقيه إن شاء الله تكون، قف هذا في سائر الأحكام الشرعية التي تريد أن تستنبطها من الروايات حينئذ. إذا أردنا أن نستدل بهذا الحديث الشريف علينا اتباع الخطوات التالية التي تبين لنا العلاقات المتدرجة. العلاقة إنما هي تدريجية لعلم الرجال مع سائر العلوم، بين موضوعنا اللي هو علم الرجال وبين يعني وسائر العلوم الشرعية الأخرى. الخطوة الأولى نرجع إلى كتب الرجال لنعرف مستوى قيمة كل راو من رواة هذا الحديث. فنرجع حينئذ إلى كتب الرجال المعدة لمعرفة الراوي تقييما ذاتا ووصفا، من حيث ذاته ومن حيث وصفه أنه ثقة أو ليس بثقة. فنرجع مثلا إلى رجال النجاشي، نرجع مثلا إلى رجال البرقي، نرجع مثلا إلى رجال الكشي أو رجال بحر العلوم أو رجال العلامة أو رجال معجم رجال الحديث للسيد الخوئي، باعتبار أنه ينقل لنا توثيقات المتقدمين. يعني أي راوي حسب ما لاحظت بمطالعتك هذا حول الواجب البيتي، أنه لم يذكر الراوي، يذكر قال النجاشي فيه كذا، ثم يقول وقال الشيخ في رجاله أو في فهرسته. وهؤلاء من المتقدمين، وهم محمد بن يعقوب الكلمي، هذا الراوي الأول في السند، هو الذي ينقل هذا الحديث بسنده عن علي بن إبراهيم. محمد بن يعقوب قال فيه النجاشي كان أوثق الناس في الحديث وأثبتهم، وهذا ما يرادف لنا إمامي عادل. أوثق الناس يعني عادل، بلغ من مرتبة الوثاقة بحيث زاد عن كون ثقة، وإنما هو ماذا؟ رجل عادل. أما إماميته فمعلومة ومعروفة. الراوي الثاني علي بن إبراهيم القمي، قال فيه النجاشي ثقة في الحديث، ثبت معتمد، صحيح المذهب. هذا ما يرادف إمامي عادل. أما إمامي فمن قول النجاشي رحمه الله صحيح المذهب. أما كونه عادلا بمعونة الثقان زائدا هذه الأوصاف التي تلاها ثلاثة من وصف ثبت من وصف معتمد، وهذه الأوصاف بعد اجتماعها إنما يكون موردها من الإمام العادل. العادل يكون حاويا بهذه الأوصاف، كون ثقة الحديث، كون ثابت، كون معتمد. دليل بلي هذا التوثيق انما يصير من قبله. ايه احنا انما نعتمد على هؤلاء باعتبار انه يعني وثاقتهم امر محرز. لما تشوف الرجال الاخر اللي يجي ورا النجاشي يوثق النجاشي، نفس النجاشي تجد فيه يوثق الكشي اللي قبله، وهكذا كل رجال يوثق الذي قبله. إبراهيم بن هاشم هذا اللي تستطيع قال عن أبيه، أبيه أي أبي علي هو إبراهيم بن هاشم الحمي، قال فيه السيد الخوئي: لا ينبغي الشك في وثاقة إبراهيم بن هاشم. ثم ذكر الأدلة الناهضة بإثبات وثاقته، ذكر أربعة أدلة، أربع أدلة ساقها وأثبت من خلالها وثاقة إبراهيم بن هاشم، وإلا هذا الرجل وقع موقع الخلاف بين الأعلام. لكن أخيرا التحقيق على أن إبراهيم ثقة. راجع معجم رجال الحديث الجزء الأول، هو عنده حسب طبعته 317، أما حسب طبعتي أنا طبعة النجف طبعة 179، طبعة النجف إمامي عادل. محمد بن أبي عمير الأزدي قال فيه النجاشي، هذا لم يختلف فيه اثنان في وثاقته، جليل القدر عظيم المنزلة فينا وعند المخالفين، هم فينا نحن الإمامية وهم عند المخالفين. عبد الله بن سنان قال فيه النجاشي: ثقة من أصحابنا جليل لا يطعن عليه بشيء. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، ثم نرجع إلى علم الرجال بعد ما هذه الجزئيات فحصناها في كتب الرجال. الخطوة الثانية نذهب إلى علم الرجال ونطبق القاعدة الرجالية التي تقول من قواعد الرجالية، من القواعد الرجالية التي تنفعنا في المقام هذه، التي تقول: كل راوٍ شهد بوثاقته الرجاليون المتقدمون. ليش قيد الرجال المتقدمون؟ لما ستعرفون إن شاء الله في محله بحث طويل في أن التوثيقات يقسمونها إلى توثيقات القدامى وتوثيقات المتأخرين. الذي يعتنى به ويعتد ونأخذ به توثيق القدماء لا توثيق المتأخرين. العبرة بتوثيق المتقدمين، يعني توثيق النجاشي، الشيخ الطوسي، ابن الغبائري، البرقي، الكشي ومن تلاهم، مو توثيقات المتأخرين. يعني أنا أجي أوثق قد أحد، لا ما يؤخذ في كلامي أبدا. نعم السيد الخوئي في معجمه حيث أنه يذكر توثيقات المتقدمين فنأخذ بكلماته في المعجم، إنه ناقل مع تحقيقات عنده. يعني مثلا الآن لاحظت في ماذا في علي بن أبي حمزة البطائني، ماذا قال فيه؟ أولا جاب كلام النجاشي، ثم جاب كلام الشيخ الطوسي، وهذولا من المتقدمين، ثم جاب بعض الروايات من نقلها الكشي في رجاله أيضا من المتقدمين، ثم بعد ذلك قال: أقول ينبغي التكلم في هذا الراوي في جهتين، الجهة الأولى من حيث ماذا؟ من حيث مذهبه. بيّن هذا التحقيق اللي يحققه أيضا على ضوء استفادة من كلمات المتقدمين. كل راو شهد بوثاقته الرجاليون المتقدمين، أو لا، أو قامت القرائن الدالة على وثاقته حتى من المتأخرين. المتأخرين إذا أقام قد متأخر إجا وأقام لنا شواهد وقرائن دالة على وثاقة راو، عند ذلك نتعبد بالقرائن، ما نتعبد بقول منه، بقول هذا الرجالي المتأخر. يعني
في الحقيقة عملنا اتكالنا على منه، على القرائن المفيدة للعلم. شنو خبر كله؟ هو ثقة. وننتهي طبق هذه القاعدة على تلك الجزئيات، وننتهي من تطبيقها علما إلى أن رواة هذا الحديث كلهم ثقة عدول موثقون من قبل رجالين متقدمين. الخطوة الثالثة، وبعد ذلك نرجع إلى علم الحديث حتى نطبق لا قاعدة حديثية، نرجع إلى علم الحديث ونطبق القاعدة الحديثية القائلة كل سند رواته إماميون عدول فهو صحيح، سند صحيح معتبر. سنتوصلوا إلى أن سند هذا الحديث معتبر وبمستوى الصحيح عند المتأخرين. الصحيح عند التقسيم الرباعي الذي استحدث عند المتأخرين، وإلا المتقدمين هذا الحديث ماذا كانوا يوصفونه؟ لأنه معتبر هالمقدار. رابعا، الخطوة الرابعة، ثم نرجع إلى علم أصول الفقه ونطبق القاعدة الأصولية التي تقول خبر الثقة حجة، فتسلمنا إلى أن هذا السند حجة. ليش؟ لأن جميع رواته ثقات، أي صغرى الكبرى وخبر الثقة حجة، فهذا شنو؟ حجة. خمسة، وبعد ثبوت صحة صدور هذه الرواية عن الإمام الصادق عليه، لحد الآن أثبتنا هذا المقدار أن هذا الحديث ورد صادر عن الإمام الصادق عليه السلام. نبحث عن من الآن؟ عن دلالته، أكثر من توصل علما، توصل إلى استنباط الحكم الشرعي، إن المتن من عندك بحث سندي ثم بحث متني ثم بحث دلالتي كما رأينا. بعد ذلك نرجع إلى العرف، دلالة العرف، العرف الاجتماعي العربي اللي هذا وين نأخذه وين؟ في علم الأصول. وسنراه يرى أن دلالة هذا الحديث هي من نوع الدلالة الظاهرية، يعني حال الكلام حال سائر المتكلمين العرب عندما يتكلم بكلام كلامه ظاهر في معناه ومظاهر، فقد يكون هذا لظهور معناه عند العرف الاجتماعي، لظهور معناه في استحباب إعطاء المريض الصدقة للسائل بنفسه وأمره أن يدعو له بالشفاء، ظاهر في هذا المعنى. جن نجي هذه الدلالة نشوفها تامة أو غير تامة. وأخيرا نعود عودة أخرى إلى علم الأصول، إلى علم أصول الفقه، ونطبق على دلالة هذا الحديث، على دلالة الحديث أي قاعدة؟ قاعدة الظهور التي تقول وكل ظاهر حجة. فنقول قضية من الشكل الأول العفقيات، هذا ظاهر، يعني هذا الكلام ظاهر في معناه عرفا، وكل ظاهر حجة شكل أول بديهي الإنتاج ينتج فهذا حجة. ثم الخطوة الأخيرة نرجع إلى علم الفقه، ثم نصوغ النتيجة النهائية لكن بلغة فقهية، باللغة الفقهية نقول يستحب للمريض أن يعطي الصدقة للسائل بنفسه كما يستحب له أن يأمر السائل بالدعاء له بالشفاء. وهكذا رأينا أن هذه العلوم الشرعية يرتبط بعضها بالآخر ارتباطا تدرجيا تدريجا، كل حسب نوبته يرتبط بآخر، يمهد السابق منها للاحق حتى الوصول إلى النتيجة النهائية التي تصار بينا تصار بلغة تفهية، يعني يكتبها الفقيه بقدمه حينئذ، وهي استنباط الحكم الشرعي من الحديث الشريف. ثم انتقل إلى مطلب آخر من مطالب هذا العلم، تعريف علم الرجال، وفيه مفردات. المفردة الأولى نشأت أسماء رجال الحديث، ثم
تبويب الكتب الرجالية، ثم نشأة علم الرجال، ثم التأليف في علم الرجال، ثم أخيرا يبين لنا مصطلحات عامة نستعملها في هذا العلم كثيرا. المفردة الأولى: من أين نشأت أسماء رجال الحديث؟ أولا يقول: اندفق علم الرجال. بالحقيقة علم الرجال مندفق من أسماء الرجال. أولا علم الرجال اندفق من، يعني حيث أنه هناك أسماء رجال الحديث وفائدة معرفة هؤلاء الأسماء، بالتالي شنو استدعى لنا أن شنو استدعى لنا أن نبحث في علم الرجال. ليش؟ حتى نعطي لهؤلاء الجزئيات أو لتلك الجزئيات نعطيها نعطيها الضوابط، نعطيها القواعد، ما نخليها مبحثرة في الكتب الرجالية. هذه أسماء كثيرة في الكتب الرجالية، نخليها كلها ضمن ماذا؟ ضوابط وقواعد رجالية، يعني كل مطلب ضمن قاعدة رجالية، كل مطلب كل فائدة ضمن ماذا؟ ضمن فائدة رجالية. انتفق علم الرجال من مادة الأسماء، من مادة أسماء رجال الحديث، وذلك من خلال التعامل معها، أي مع أسماء الرجال بحثا وتدريسا، حيث رؤية أن توضع لهذه الجزئيات أن توضع ضوابط كلية تعرف بها تلك الجزئيات، وتقيم بسبب الحاجة للتوسع وين في عملية الاستنباط. محتاجين احنا ان نستنبط الاحكام. ليش؟ لان الامام عبد الله تعالى قد غاب عنا، والفقهاء تولوا ماذا؟ تولوا منصب ذلك المنصب الذي كان لدى الامام، الا وهو منصب الافتاء ومنصب القضاء والحكم. فبالتالي احتجنا علما، احتجنا ان نتوسع في عملية الاستنباط ووظيفة الاجتهاد. هذا نتيجة ماذا؟ جراء غيبة الامام المهدي عليه افضل الصلاة والسلام، وتولي الفقهاء مهمة النيابة عنه عليه السلام في الافتاء والقضاء والحكم. احتاجنا الى عملية الاستنباط. جن عملية الاستنباط لا تتم الا ان شنو؟ ان نشوف الحديث كامل ومصر سندا متنا دلالة. جن هذه الجزئيات مبعثرة، كون نخليها وفق منه، نتعامل معها وفق ضوابط معينة وفق قواعد رجالية. فبالتالي يحتاجين إلنا إلى علم الرجال. فعلم الرجال منبثق من، منبثق من مادة الأسماء. ومن هنا وتمهيدا لموضوعنا وهو نشأة علم الرجال وتطوره، لأنه أحنا أساسا درسنا وين في علم الرجال، لا بد من إعطاء فكرة عن نشأة ما أطلقنا عليه أسماء رجال الحديث، باعتبار هي شنو؟ هي منبع منشأ منه، هي منبع نشأة علم الرجال. فكون نذكر نشأة علم، نشأة مادة الأسماء. كانت وثيقة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام التي ذكرناها في الكتاب المقرر لدرس علم الحديث، يقصد كتابه أصول علم الحديث الذي كتبه قبل هذا، والتي تضمنت هذه الرواية المباركة، تضمنت تقسيم الرواة إلى أربعة أقسام. الدبرة، هل الدبرة خبر؟ كانت، كانت وثيقة الإمام أمير المؤمنين البذرة الأولى لنشأة مادة أسماء الرجال. كانت وثيقة الإمام أمير المؤمنين الفكرة الأولى التي انطلق منها التفكير في ماذا؟ في جمع أسماء الرواة وتبيان هوياتهم وتقييم أحوالهم. هذه الوثيقة التي أعطانا الإمام عليه السلام هي البذرة الأولى اللي خلتنا أن شنو؟ أن نبحث في أسماء الرجال وأن نجمع أسماء الرجال. لذلك جاء الرجاليون وألفوا الكتب الرجالية المعدة علما لمعرفة
لتبيان هوياتهم ومعرف وتقييم أحوالهم. ليش؟ لما ستعرفون في الوثيقة أن الإمام عليه السلام قسم الرواة إلى 4 أقسام، فلا بد من التفحص في ماذا؟ في أسانيد الروايات، حتى نعرف أن هذا الرواية من القسم الأول أم من القسم الثاني أم من الثالث أم من الرابع، وبالتالي نطبق قواعد الرجالية على تلك الجزئيات. والوثيقة هي في كتاب الكافي أصول الكافي الجزء الأول باب اختلاف الحديث والحكم، رقم الحديث 1 صفحة 62 و63 و64. ينقل هذا الحديث الشيخ الكليني رحمه الله بسنده عن علي بن إبراهيم، من أغلب أسانيد الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمرو اليماني، أكو صفق في السند هنا، عن إبراهيم بن عمرو اليماني عن أبان بن أبي عياش عن سليم بن قيس الهلالي، كلهم ثقات إماميون عدول. الحديث هذا معتبر لا نقاش في سنده. جن هذه عمدة الوثيقة اللي هي منشأ دراستنا علما لأسماء مالك الرجال. بلي الصق عن إبراهيم ابن عمرو اليماني، اليماني موجود في المتن بس 3 ألفاظ، إبراهيم ابن عمرو. قال منه سليم: قلت لأمير المؤمنين عليه السلام: إني سمعت من سلمان والمقداد وأبي ذر رحمهم الله جميعا، سمعت شيئا من تفسير القرآن وأحاديثي، يعني ومن عطف على تفسيري، يعني سمعت شيئا من أحاديث عن نبي الله غير ما في أيدي الناس، ومن أجل هؤلاء الفطاحين أسمع قد أشياء. هذه الأشياء عندما أشوف في أيدي الناس أشوفها مختلفة تختلف. ثم سمعت منك، يعني يقول الإمام، تصديق ما سمعت منهم، أي منهم من مقداد وسلمان وأبو ذر، ورأيت في أيدي الناس أشياء كثيرة من تفسير القرآن ومن الأحاديث عن نبي الله صلى الله عليه وآله أنتم تخالفونهم فيها. أنتم يعني الإمام وأصحابك تخالفون فيها وتزعمون أن ذلك كله باطل. أفأجي الآن سليم على بساطته يريد أن يتعرف القضية حقا، يجي يستفهم يقول: أفترى، يقول الإمام: أفترى الناس يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وآله متعمدين حال كونهم متعمدين ويفسرون القرآن بآرائهم؟ فلا تستغرب ذلك، شلون؟ أفترى يا سيدي أن الناس هكذا يكذبون على رسول الله في حال كونهم متعمدين؟ استفهام إنكاري أو تعجبي. قال لذلك هم استفهامهم علامة تعجب وراها. قال عليه، قال الراوي: فأقبل عليه السلام علي فقال: قد سألت فافهم الجواب. ما دام سألت إذن تحكم عليك أن تفهم الجواب، يعني جبت الحجة، أنت ثقت الحجة بيدك على نفسك، تفهم. إن في أيدي الناس حقا وباطلا وصدقا وكذبا وناسخا ومنسوخا، لأنه أقوال النبي والأئمة كالقرآن، فيه ناسخ فيه منسوخ، فيه محكم فيه متشابه، فيه عام فيه خاص، فمو كل الذي سمع. لذلك الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في إحدى حكمه في نهج البلاغة يقول: أعقل الخبر عقلا، عقل دراية لا عقل رواية، فإن رعاة العلم قليل وحملته كثير، يعني اللي مجرد يحملون الروايات هذا هو أما اللي يفهمون يتعقلون صدق لا العلماء قليلون في كل عصر نجدهم قليلين. وهذه حكمة بالغة يشير إلى أنه ترى مو كل الذي سمع الرواية معناته فهمها. وليس وظيفتنا كما ذكرنا في مقدمة علم الحديث، المقدمة اللي كتبتها قبل الدخول شروع في علم الحديث، أنه عندنا الأخبار القسم إلى قسمين دراية ورواية. علينا في الجانب الأول الدراية مو الرواية، مو تكثر الرواية، والله أنا حافظ 100 رواية ولتكن تقدر تلخص من هذه 100 20 منها صحيحة معتبرة قادرة عن معصوم فعلا أو لا، وهذا لا يكون إلا بدراسة هذين العلمين. قال إن في أي الناس حقا وباطلا وصدقا وكذبا وناسخا ومنسوخا وعاما وخاصا ومحكما ومتشابها وحفظا ووهما، بعضها عن حفظ بعضها لا متوهمين، راوي توهم معناته أنه مو ضبط في الحديث. وقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله على عهده، الإمام هيك يصرح له يقول على عهده كذبوا علي حتى ألجأوا النبي المن، حتى قام صلى الله عليه وآله خطيبا فقال أيها الناس قد كثرت علي هنا عندنا ثلاث وجوه في قراءة هذه اللفظة. الوجه الأول بكسر الكاف وتخفيف الذال، يعني كثرت علي الكذابة، الكذابة أي كثرت علي كذبة الكذابين، مصدرها كذبة. فعند ذلك لاحظوا الذال، لاحظوا المصدر، تعرفون أنه الاشتقاق إنما نرجع علما للمصدر مو هيك، مصدر كذبة. لاحظوا الكاف مكسورة لو ما مكسورة، الذال مخففة لو ما مخففة، فعند ذلك الكلمة تكون الكذابة بهذا المعنى. الوجه الثاني ويصح أيضا جعل الكذاب بمعنى المكذوب، مو يعني الفاعل، اسم مفعول، والتاء للتأنيث، والتاء للتأنيث أي المعنى يصير كثرت علي الكذابة أي الأحاديث المفترات، يعني مرادنا الكذابة هنا مو البشر، لا الأحاديث المفترات، يعني وصف الإمن وصف الأحاديث. الوجه الثالث أو بفتح الكاف وتشديد الذال كثرت علي الكذابة بمعنى الواحد الكثير الكذب، الواحد بلي أو بفتح الكاف وتشديد الذال بمعنى الواحد الكثير الكذب، والتاء لزيادة المبالغة، والتاء لزيادة المبالغة والمعنى كثرت علي أكاذيب الكذابة، فارزة أو التاء للتأنيث مو للمبالغة. الوجه الثالث أكو احتمالان في التاء، مرة تاء لزيادة المبالغة ومرة تاء للتأنيث، المعنى شيسو للتأنيث، والمعنى كثرت الجماعة الكذابة، ولعل الأخيرة أظهروا الوجه الثالث أنه الكذابة بفتح الكاف وتشديد الذال.
الوجه الثاني ما بكثرة الكاف؟
الوجه الثاني بلي بلي أيضا بلي، يعني كثرت علي الكذابة، كذابة يعني الأحاديث المفترات. فمن كذب، نرجع للرواية للمثل، فمن كذب علي، هذا من مقولة النبي صلى الله عليه وآله، أيها الناس قد كثرت علي الكذابة فمن كذب علي متعمدا بقيد هذا متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فليتبوأ صيغة أمر ولكن بمعنى الخبر. فليتبوأ مقعده من النار. ثم انتهى كلام النبي. الإمام يكمل كلامه الإمام أمير المؤمنين. ثم كذب عليه من بعده يعني حتى من بعد هذا أيضا شنو صار كذب عليه. عندكم وجه ثم كذب عليه من بعده
إشارة
إلى السلام نحن نخليه عام. ثم كذب عليه من بعده
خلينا
كذب عليه من بعده من بعده يعني مو من موصوله من بعده بل وإنما أتاكم الحديث من أربعة ليس لهم خامس. رجل منافق يظهر الإيمان متصنع بالإسلام متصنع أي متكلف له يعني قوة يصنع يخلق الإسلام وإلا هو في الحقيقة في نفس الأمر لم يكن مسلما متصنع أي متكلف له ومتدلس به غير متصف به في الواقع ونفس الأمر لا يتأثم ولا يتحرج أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله متعمدا. لا يتأثم أي لا يكف نفسه عن موجب الإثم لا يكف نفسه عن موجب الإثم أو معنى آخر وإن كان من واد واحد أو لا يعد نفسه آثما. لا يتأثم يعني هو مو يكذب مع ذلك لا ما يشوف نفسه أنا آثم لا تعرف الشيء صحيح أو لا يعد نفسه آثما بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله. وكذا قوله لا يتحرك بهذا المعنى. فلو علم الناس الإمام يقول للراوي يقول فلو علم الناس زين هذا شلون علم إحنا لو علمنا به هكذا فلو علم الناس أنه منافق كذاب لم يقبل منه ولم يصدقوه ولكنهم قالوا هذا قد صحب رسول الله صلى الله عليه وآله ورآه وسمع منه فعند ذلك يسوون فيأخذون عنه شيء يقول لهم يحضن منه فيأخذون عنه وهم لا يعرفون حاله. وقد والحال قد أخبره الله تعالى عن المنافقين أي أخبر الله النبي عن المنافقين بما أخبره ووصفهم بما وصفهم فقال تعالى في سورة المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم يعني يقول إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ليش لحسن وجوههم ولأنهم متصنعون يظهرون الإيمان وإن يقولوا تسمع لقول أي تفغي إليهم ليس لقلاقة ألسنتهم يعني شوفهم يتكلمون دائما بالكلمات الحسنة بالإسلام فعند ذلك إنسان يقول هو هذا ولا غيره هذا معنى المنافق. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم أي لصباحتهم وحسن منظرهم وإن يقولوا إذا تكلموا عند بابتنوا فاسمع لقولهم. ثم بقوا بعده صلى الله عليه وآله هؤلاء المنافقون بقوا فتقربوا علما راحوا إلى أئمة الضلالة والدعاة إلى النار أي أئمة الدعاة إلى النار بالزور والكذب والبهتان فولوهم الأعمى يعني هؤلاء أعطاهم مناع هؤلاء المنافقين أعطاهم مناصب جعلهم ولاة على الناس بعضهم صاروا خلفاء بعضهم صاروا نواب مساعدين للخلفاء جنس. فماذا فعلوا؟ وجعلوهم على رقاب الناس وأكلوا بهم الدنيا. وإنما الناس مع الملوك والدنيا، دينكم دنانيركم، إلا من عصم الله تعالى. فهذا خارج ذا النقطتين، شيلوهم ما تكملة رأسا وراء لفظ الجلالة خارج. فهذا أحد الأربعة، هذا واحد من الأربعة. القسم الثاني، ورجل سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يحمله على وجهه. يعني شنو نحمل؟ يعني ما حمله على وجه ضبط في 100%، وإنما وهم ووهم فيه، لكن ولم يتعمد كذبه. إذن الراوي الثاني، الصنف الثاني الرواة اختلفوا عن منه؟ عن الصنف الأول. فالإمام جيد بهذه الوثيقة جيبين لنا أصناف الرواة. فإذا مع وجود تعدد أصناف الرواة كيف لا نحتاج إلى هذا العلم؟ إيش اللي يقوله؟ لا بد من دراسة هذا العلم حتى نعرف ماذا؟ نعرف أن نشخص أن هذا الراوي من الصنف الأول، من الصنف الثاني، ثالث، رابع. فهو في يده يقول به، يعني فذلك الخبر في إيده، ويقول به ويعمل به ويرويه ويقول أنا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله. لكن فلو علم المسلمون أن هذا الراوي وهم لم يقبلوه. الوهم من نعرفه؟ نعرفه من خلال كتب الرجال، لأن هذا الفلان ضابط في حديثه، ثقة ومو ثقة. ثقة معناته يحمل في معنى واسع لفظ الثقة، يعني أنه ضابط حد، يعني مؤتمن على الحديث، ضابط في نقل الحديث، يعني يحمل الحديث على وجهه لا يتوهم فيه. قال بلي، ولو علم هو نفسه أنه وهم لا لرفضه. ليش؟ لأنه إنسان مستقيم لم يتعمد كذبه. الصنف الثالث، ورجل ثالث سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا أمر به عن النبي ثم نهى عنه، وهو هذا الراوي لا يعلم بمن، لا يعلم بالنهي اللي نسخ منه، نسخ ذلك المنسوخة، أو سمعه، يعني الراوي سمع النبي ينهى عن شيء ثم أمر النبي بذلك الشيء، وهو لا يعلم، الراوي ما يعلم بالناسخ، فحفظ المنسوخ ولم يحفظ منه الناسخ. قال فحفظ منسوخه ولم يحفظ الناسخه، فلو علم أنه منسوخ لا لرفضه. ولو علم المسلمون إذ سمعوه منه أنه منسوخ لرفضوه أيضا. إذن معناته مو كل اللي نقل الرواة معناته هذا انتهى، وأي كتاب رجاء حديثي شفت حتشوف أنه قال عن فلان، قال الإمام فلان، تأخذه هكذا؟ لا، ليس الأمر كذلك، بل يحتاج التفحص في أسانيد الروايات. الصنف الرابع، وآخر رابعون، هذا اللي بعد الفحص الريدة من هذا القسم، الراوي الريدة من الصنف الرابع، لم يكذب على رسول الله، واحد مبغض للكذب خوفا من الله وتعظيما لرسوله صلى الله عليه وآله، لم ينته، وفي بعض النسخ لم يسهى. ثلاث النسخ في نقل الكافي، لم ينته، ما ينسى، يعني ضابط ثقة، لم ينته أو لم يسهى، بل حفظ ما سمع على وجهه فجاء به كما سمع، لم يجد فيه ولم ينقص، وعلم الناسخ والمنسوخ فعمل بالناسخ ورفض المنسوخ. إذن رواة شريفهم رجل بهذه المرتبة، أمثال زرارة، محمد بن مسلم، أبان بن تغليب، وأمثال وأضراب هؤلاء الأجلة. فإن يعلل الإمام يقول شهدني شنو ربط بالأقوال النبي، يقول لا، حال أقوال النبي حال أقوال القرآن. قال فإن أمر النبي صلى الله عليه وآله مثل القرآن، ناسخ ومنسوخ، وخاص وعام، ومحكم ومتشابه. هذا وخاص وعام خلوه بين قوسين، يعني بين معقوفتين، لأنه في بعض النسخ، ومحكم ومتشابه. قد كان يكون من رسول الله صلى الله عليه وآله الكلام له وجهان، كلام عام وكلام خاص مثل القرآن. وقال الله تعالى في كتابه ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لعله في سورة الحشر. فيشتبه على من مثل أمثالكم اللي ما عندنا فالدربة قوية في هذا العلم في الروايات يشتبه علينا لو ما يشتبه فيشتبه على من لا يعرف ولم يدري ما عن الله به ورسوله صلى الله عليه وآله. ليس كل أصحاب رسول الله كان يسأله عن الشيء فيفهم، لا هو أديهم ترى بلي لا يفهمون. وكان منهم الإمام يشير وإن كان باب التعريف مو تصريحا، وكان منهم من يسأل النبي ولا يتفهم. وهو الإمام كان يقول أنا المعتقد أنه لا يفهم شنو هذا المعنى العظيم الإلهي اللي صادر من هذا البيت البيت النبوة. وين هو من كلمات النبي يسأل ولكن لا يفهم شنو المعنى. فحينئذ حتى أن كانوا خطأ أن حتى أن كانوا لا يحبون شيء عندهم فالبغض عندهم فالشيء أنه ما يدون يوصل الحقيقة لكن يخلون كلمات هيك على مجملاتها بعد ذلك يجيب هذا المجمل ونأول بالمجمل أنه لا الصحيفة كذا والخلافة كذا وفلان كذا وفلان كذا. يمو في عهد النبي ليش ما سألتوا ليش ما استفهمتوا. حتى أن كانوا لا يحبون أن يجيء الإعرابي والطاري فيسأل رسول الله. الطاري الغريب الذي أتاه الغريب الذي أتاه عن قريب، يعني أتى النبي عن قريب من غير أنس به وبكلامه، يعني مو من الأتباع مو من الأصحاب مو من القريبين، يعني قريبين إلينا إليهم إلى إلينا يعني إلى الأصحاب يقولون. هذا بناء على ما فسره العلامة المجلسي رحمه الله. ثم قال العلامة المجلسي يبين ليش يحبون أن يأتوا هؤلاء الأعرابي والطارق حتى يسأل النبي، ليش هم ما يسألون ما يستفهمون من النبي. ثم قال العلامة المجلسي وإنما كانوا، يعني هؤلاء الأصحاب، وإنما كانوا يحبون قدومهما، قدوم الإعرابي والطاري، إنما كانوا يحبون قدومهما إما وإما، إما لاستفهامهم وعدم استعظامهم. يقول بالتالي خليهم يجون يسألون النبي وإحنا نسأل من مين من هؤلاء الذين يأخذون في الشيء يذهبون، فنستفهم من هؤلاء لأنه ما عندهم فد عظمة في عيوننا في عيون الأصحاب. الحال إحنا وين ما نجنو نستفهم من النبي لا يروح يبين لنا الحقيقة وبعد ذلك القضية تعم علينا، لا نسأل من هذول لأنه هذول ما عندهم فد عظمة في عيوننا، ناس أعرابي ناس طاري غريب عن البلد. أو لأنه صلى الله عليه وآله كان يتكلم على وفق عقولهم فيوضحه حتى يفهم غيرهم. فشنو يزغون أنه النبي شنو يوضح لهم حتى هم شنو يفهمون المطلب. فيسأل رسول الله صلى الله عليه حتى يسمع هم الأصحاب، يعني حتى يسمعوا نقاط خلوا إن الحديث لو تكملة لكن موضع شاهدنا لهذا المقدار. فالإمام عليه السلام في هذه الوثيقة العلمية القيمة يقسم الرواة أربعة أقسام يأتي الكلام فيه إن شاء الله.